السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت مصادر أمنية وأخرى طبية في العراق الأربعاء مقتل 69 شخصا على الأقل وإصابة عشرات بجروح في 3 انفجارات في العاصمة بغداد، ونقل عن هذه المصادر أن 50 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 60 آخرون في انفجار صهريج مفخخ بالقرب من محطة للوقود في المنصور. كما نسبت وكالة فرانس برس للأنباء إلى أحد هذه المصادر القول إن 16 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 20 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في تقاطع الحرية في منطقة الكرادة خارج. وأعلنت المصادر أيضا مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار سيارة مفخخة استهدف سوق الآثوريين في منطقة الدورة. أعلنت جبهة التوافق العراقية التي تضم 44 نائبا في البرلمان العراقي، أعلنت الأربعاء انسحاب وزرائها 6 من حكومة رئيس الوزراء نوري كامل المالكي. وفي إعلانه ذلك قال رافع العيساوي وزير الدولة للشؤون الخارجية أحد الوزراء 6 للجبهة إن الجبهة تعلن انسحابها من حكومة المالكي، وسيقدم نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي والوزراء استقالتهم اليوم. وكانت الجبهة هددت قبل أسبوعين بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لعدد من المطالب، وأبرزها إعطاء صلاحيات أكبر في القرار وإطلاق سراح المعتقلين. وفي تعليقه على هذا القرار صرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بأن حكومة المالكية التي تشكلت قبل 15 شهرا تواجه أكبر أزمة بعد أن سحبت جبهة التوافق العراقية وزراءها. وقال صالح وهو من التحالف الكردستاني في تصريحات بثتها رويترز إن تلك ربما تكون أخطر أزمة سياسية واجهتها الحكومة. أكدت المملكة العربية السعودية الأربعاء أنها سترسل بعثة دبلوماسية إلى العراق للبحث في إعادة فتح سفارتها في بغداد بعد 17 عاما من إغلاقها. وفي إعلانه ذلك قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إن بلاده سترسل وفدا إلى العراق لاستكشاف إمكانيات فتح سفارة في بغداد. وقد أعلن الأمير الفيصل قرار السعودية خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين كوندوليزا رايس وروبرت غيتس، وقال إن الرياض اتخذت هذا القرار تأييدا لحكومة العراق. كما نقل عنه القول إن السعودية حريصة على استمرار دعم الجهود الإقليمية والدولية تحقيقا لأمن العراق واستقراره في إطار سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه بحسب تعبيره. من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بهذا الإعلان وقالت هذه خطوة مهمة شجعتها واشنطن من قبل. في واشنطن ذكر مسؤول عسكري أمريكي بارز أن الوضع الأمني في العراق تحسن نوعا ما بعد إرسال تعزيزات قوامها 30,000 جندي أمريكي، لكنه أضاف أن مستقبل البلاد مهدد بسبب إخفاق القادة العراقيين في التوصل إلى مصالحة سياسية. واعتبر الأميرال في القوات البحرية مايكل مولن المرشح لتولي منصب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الثلاثاء خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الوضع الأمني في العراق ليس رائعا ولكنه أفضل منذ وصول التعزيزات إلى العراق. وأضاف في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ المكلفة بحث تعيينه أن جهود الجيش الأمريكي لن تنجح إذا لم يتوصل العراقيون إلى تسوية لنزع فتيل الانقسامات الطائفية. في الفاتيكان وجه البابا بنديكت السادس عشر الأربعاء التهاني إلى العراق لمناسبة فوزه بكأس آسيا، وقال في كلمته الأسبوعية إن احتفالات العراق بهذا الفوز الرياضي التاريخي مؤشر على أن الشعب العراقي يتوق للسلام، كما أعرب عن أمله في أن يساعد ذلك الحدث في تمهيد الطريق لإنهاء إراقة الدماء. وأضاف بابا الفاتيكان: بقدر ما بكيت مع العراقيين فرحت معهم في هذه المناسبة، على حد تعبيره. بدأت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الأربعاء زيارة إلى إسرائيل والضفة الغربية تستغرق 24 ساعة، حاملة تعهدا سعوديا بمساندة مؤتمر سلام في الشرق الأوسط اقترحته واشنطن. وتوجهت رايس إلى تل أبيب من السعودية، حيث أبدى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ترحيب الرياض بمبادرة الرئيس جورج دبليو بوش لعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في وقت لاحق من العام الحالي. وبعد وصولها إلى تل أبيب توجهت رايس إلى القدس. في لبنان وقعت اشتباكات متقطعة الأربعاء في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال البلاد بين من تبقى من مسلحي جماعة فتح الإسلام والجيش اللبناني الذي يحاصرها في آخر بقعة لها. ويتزامن استمرار الاشتباكات الأربعاء مع إحياء العيد 62 لتأسيس الجيش اللبناني. أخيرا وصف السودان الأربعاء قرار مجلس الأمن الدولي بنشر قوات من جنود وشرطة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور باعتباره عمليا. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أرق التحايا والسلام من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق باستحداث وحدة للقسطرة القلبية في مستشفى الصدر التعليمي في النجف، كما نتابع عرضا للصحافة العربية في كل من عمان والقاهرة، ونزور ملعب عمورية الرياضي في الموصل، ونختتم الساعة بلقاء مع زميل ناظم ياسين عبر الوقت المخصص للتقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، بالرغم من النداءات الحكومية والأمريكية التي وجهت إلى مجلس النواب لإلغاء عطلته الصيفية من أجل تشريع عدد من القوانين المهمة كقانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة وقانون مجالس المحافظات، فإن عطلة أعضاء المجلس ابتدأت يوم الثلاثاء ما أثار استنكارا كبيرا عند العديد من المواطنين. من جانبهم أكد أعضاء مجلس النواب أن إلغاء الإجازة الصيفية تتعارض مع بنود الدستور العراقي الذي حددها لهم. ليث أحمد والتفاصيل.
ابتدأ مجلس النواب العراقي الثلاثاء عطلته الصيفية والبالغ شهر كامل بعد أن أنهى فصله التشريع الثاني الذي مدد لـ30 يوما إضافية. تمتع أعضاء مجلس النواب بالإجازة جاءت على النقيض من النداءات الحكومية والأمريكية التي وجهت إليه لإلغاء هذه العطلة من أجل تشريع العديد من القوانين المهمة التي ترى فيها هذه الأطراف من الأهمية لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي وحتى الاقتصادي للعراق، كقانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة وقانون مجالس المحافظات التي لم تنتظم بإقليم وغيرها من القوانين. بل إن العطلة جاءت في وقت تشهد فيه الأوضاع الأمنية بل وحتى السياسية أوقاتا حرجة. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء بعض المواطنين حول إجازة مجلس النواب، ومنهم المواطن سعد عبد النبي.
اعتبرها عملية هروب، صاحبك مجروح وده ينزف تعوفه وتروح تتمتع بإجازة. يعني احنا من كنا بالعسكرية قبل، يعني من يصير عمليات عسكرية يقطعون الإجايز، لأن ظرف مو طبيعي، بلد يتعرض حالة هجوم فلازم تسد هالهجوم، مو تتمتع بإجازة.
أما المواطنة رنا أحمد فتجد أن إجازة أعضاء مجلس النواب جاءت في وقت يفتقر فيه العراقيون للعديد من الخدمات.
ويأخذ شهر على حساب شنو؟ إحنا يومياً نتكتل، يومياً موت، لا كهرباء لا مي، خدمات معدومة. هو من يأخذ بحالة طبيعية أنه هو أدى واجب راح يأخذ استراحته حقه، بس احنا يعني هو ليش مصر على انه ياخذ هذا يعتبره حقه والمادة الدستورية لازم تطبق في حين اكو مواد ما تتطبق، يعني خدمات ما تطبق، القتل عدنا الامن من عدم، يعني ليش هو مصر انه ياخذ عطلة مقابل انه احنا يعني هواية نعاني.
حاليا وضعية البلد متأزمة كلش، يعني مو كل دقيقة احنا محتاجيها، يعني مو مال اجازة شهر.
زين انت شفتيهم مثلا هم ادوا فشي مهم خلال فترة دوامهم؟
يأدوا، واحد ما ينكر جهودهم، يعني هم ادوا بس مو المطلوب، يعني مطلوب منهم اكثر يأدون، مو 100%، خلينا نقول 60-70%، بس بعد اريد منهم اكثر، احنا نريد منهم 150%. ليس محمد.
وكان اعضاء من مجلس النواب قد اكدوا ان الغاء الاجازه الصيفيه تتعارض مع بنود الدستور العراقي الذي حددها لهم، الا ان استاذه العلوم السياسيه في جامعه بغداد الدكتوره سهى العزاوي كان لها راي مغاير.
نعم اكو هم، يعني بالدستور العراقي وحق المواطن بالحياه وحق المواطن بالعيش بشكل كريم وحق المواطن بتوفير الخدمات، هذه كلها ما تطبقت ضمن الدستور العراقي. ايش معنى اجازه مجلس النواب تطبق لانه هي موجوده بالدستور؟ عندما يكون هناك تطبيق حقيقي للدستور العراقي وعندما تنفذ الماده الاساسيه اللي موجوده بالدستور وهي حق المواطن في الحياه وحق المواطن بعيش كريم، ذاك الوقت احنا مطالبين كلنا بان كل الناس ياخذون حقهم من جملتهم اعضاء مجلس النواب.
وبالرغم من هذه الإجازة إلا أن النائب حميد رشيد معلا أكد أن المجلس سيلتئم في جلسات استثنائية إذا دعت الضرورة لذلك.
هناك احتمال قائم بأنه حدوث أي حدث طارئ أو أي موضوع يستوجب عقد جلسة البرلمان، فإن البرلمان يمكن أن يلتئم في الوقت المناسب وبالوقت المطلوب.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أبدت رغبتها بيواصل مجلس النواب العراقي عقد جلساته وأن يلغي عطلة الصيفية من أجل تشريع بعض القوانين المهمة. هذه الدعوة وجهها أيضا رئيس الوزراء العراقي. وتجد أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سهى العزاوي أن مجلس النواب سوف لن يتمكن من المصادقة على هذه القوانين حتى وإن ألغى إجازته الصيفية التي كانت الطريقة المثلى للهروب من هذه القوانين.
هاي القوانين المهمة، فهي أما تكون قوانين مثل النفط والغاز، هذا قانون هم باستراتيجية العراق حتى المستقبلية واستقلال العراق والسياسة وما شاكل ذلك. قانون العدالة، هم أعضاء مجلس النواب وكتل كثيرة في مجلس النواب لا ترغب أساسا بأصدار هذا القانون، فحتى مجلس النواب أيضا يمدد فترة الهروب من حل هذه المشاكل، يعني اعتبرها العويصة والمهمة وما يقدر ياخذ بها قرار حقيقة، لأن الكتل في داخل مجلس النواب هي منقصة على ذاك. وأنا أعتقد أن هذه القرارات إذا ممكن أن يمرروها في مجلس الوزراء بشكل سريع لأنهم مجلس النواب صعب لأنه عدد الأصوات راح يكون أكبر، فهذه القوانين المهمة اللي تمس الشعب العراقي ما قدروا يجدونها حال وأنا أعتقد أنه ما راح يجدون حل لأي مشكلة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر زار اليوم مستشفى الصدر التعليمي حيث باشرت وزارة الصحة بإضافة العديد من الوحدات الطبية التخصصية ومنها وحدة القسطرة القلبية. مدير المستشفى في النجف الدكتور علي عبد الزهر الشبر أشار إلى أن وحدة القسطرة القلبية ستغطي الحالات المرضية لمدينة النجف ولمنطقة الفرات الأوسط وستصبح قريبا وحدة لإجراء عمليات القلب المفتوح. الدكتور شبر أشار أيضا إلى استحداث ردهات أخرى في المستشفى كردها لمرضى الحروق الخطيرة وزرع الكلية وغيرها. ليث محمد علي والتفاصيل.
مستشفى الصدر التعليمي واحدة من المستشفيات المهمة في النجف، حيث تغطي في خدماتها الصحية كافة أقضية ونواحي محافظة النجف وبعض المحافظات المجاورة. طالها الخراب والدمار إبان الحرب على العراق، حيث اتخذتها القوات متعددة الجنسية مقرا لها لأكثر من سنة، وبعد استلامها من قبل وزارة الصحة العراقية ومديرية صحة النجف بوشر بإعادة تأهيلها بالتدريج حتى عام 2006 تم استعادة طاقتها الخدمية الطبية بالكامل. بعدها باشرت وزارة الصحة العراقية بإضافة المزيد من الوحدات الطبية التخصصية، ومن بين تلك الوحدات وحدة القسطرة القلبية التي باشرت باستقبال مرضاها قبل أقل من 10 أيام. الدكتور علي عبد الزهر شبر مدير مستشفى الصدر التعليمي أكد لإذاعتنا أن وحدة القسطرة القلبية ستصبح قريبا جدا وحدة لإجراء عمليات القلب المفتوح.
تم استحداث فروع جديدة منها فرع وحدة القسطرة القلب، وهذه الوحدة مهمة بالنسبة لمنطقة، ليس لمنطقة النجف وإنما منطقة الفرات الأوسط.
تشخيصية وعلاجية
الآن، تشخيصية بالقريب العاجل يكون علاجية لما تحويه من فتح تفتح وحدة عمليات خاصة متخصصة في جراحة القلب والعدة الدموية عند زيارة السيد عادل عبد المحسن المفتش العام في وزارة الصحة أو عزة بتقديم كافة التسهيلات لجعل وحدة القسطرة مركز للقلب المفتوح.
ومن بين الردهات المستحدثة في مستشفى الصدر التعليمي ردهة الحروق الخطيرة، حيث كانت صحة النجف ترسل مرضى الحروق إلى كربلاء بسبب نقص الكادر والكفاءات والعلاجات.
محافظة النجف تشكو من قلة في ردهات الحروق، كان المحروق بالدرجات الكبيرة 80 درجة فما فوق يتم إرساله أما إلى الحلة أو إلى كربلاء. أما الآن وتم استحداث ردهة حروق تكون ردهة نموذجية تكون للحروق كاملة بدون أي تداخل من بقية الفروع.
ومن الوحدات الطبية المهمة المستحدثة أيضا في مستشفى الصدر التعليمي مركز زرع الكلى بوحدتيه المستقبلة والمانحة، إلا أن هذا المركز متوقف عن العمل بسبب حاجته إلى جهاز الديلزة أي غسل الدم، ويتوقع الدكتور شبر مدير المستشفى أن هذا الجهاز سيصل قريبا جدا إلى المستشفى.
مركز زرع وأمراض الكلى حيث يعتبر هذا المركز الوحيد والفريد في منطقة الفرات الأوسط، سيتم افتتاحه. يحتاج صالتين عمليات للإنسان المتبرع والإنسان المستلم، وهذه العملية تجري في آن واحد، البناية كاملة ومؤثثة ومهيئة عملياتها إلا فقط يمكن أجهزة الديلزة. بالنسبة للأطباء تم إفادتهم والتدريب على هذا الموضوع.
لا أن الدكتور علي شبر مدير مستشفى الصدر التعليمي نفى أن يكون ثمة تعاقد مع أي فريق عمل طبي إيراني لإجراء عمليات تصحيح البصر في النجف بواسطة الليزك، حيث قال
أبدا ماكو هذا الشيء. يعني إحنا بالنسبة لنا أطبائنا أطباء كفاء، إحنا الآن يعني في مستشفانا في هذه المستشفى تجرى عمليات بالنسبة للعدسات بالنسبة لزرع الكلى، إلا أنه أكو أجهزة كمالية كتصحيح البصر هذه ما موجودة استحداث هذا القسم، منها الليزك تصحيح النظر بواسطة الليزك وعمليات زرع العدسة بواسطة الأجهزة الحديثة، هذه تم التعاقد عليها ويكون المركز في مستشفى الحكيم. إفاد أطباء عراقيين للتدريب في الهند من ضمن العقد تدريب في الهند على هذه الأجهزة.
هذا وكان الدكتور شبر تحدث عن افتتاح العديد من المراكز الطبية التخصصية في النجف والتي ستجعل من المستشفى مدينة طبية متكاملة.
العناية الفائقة المركزة تم فتحها وحدة جديدة راح تنفتح عندنا هنا بالمحافظة النجف، هي وحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد ومركز الخصوبة والعقم، هذا راح يتم تجهيزه وبالقريب العاجل إن شاء الله ينفتح، إن أضافة إلى وحدة تفتيت الحصى والجهاز شغال والحمد لله والشكر. بالنسبة للمستشفى نقدر نعتبرها مدينة طبية، يعني ليش نعتبرها مدينة طبية؟ لوجود المراكز التخصصية أو الفوق التخصصية في مستشفى الصدر التعليمي.
كان معكم الدكتور علي شبر مدير مستشفى الصدر التعليمي في النجف في حديث عن الوحدات الطبية التخصصية العلاجية في المستشفى. غيث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
للشامولا جنة دق الحديد على الحديد وويلي يطلع له
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونرافق الآن فائق رسول سرحان وعرضا للصحف الأردنية.
سلطت الصحيفة الرأي الرسمية الضوء على المحادثات التي أجراها الرئيس العراقي جلال طلباني مع مبعوثة الرئيس الأمريكي جورج بوش الخاصة إلى العراق والسفير الأمريكي في العراق. ونقلت الصحيفة عن الرئيس العراقي قوله في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية أن طلباني جدد تأكيده على ضرورة التوصل إلى حلول مرضية للمسائل العالقة والسعي الجاد والحثيث من أجل الخروج من الوضع السياسي الراهن. وأشار طلباني وبحسب الصحيفة إلى أهمية السعي من أجل إنهاء الجو السياسي المضطرب بأسرع وقت. وأضافت الصحيفة أنه جرى خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح والناطق باسم التحالف الكردستاني مناقشة مستجدات الوضع في العراق. واهتمت صحيفة الدستور الشبه الرسمية بتصريح رئيس أركان الجيش الأمريكي المقبل الأميرال مايكل مولن، حيث نشرت تقريرا تحت عنوان رئيس الأركان الأمريكي القادم يستبعد الحل العسكري في العراق. نقلت فيه قوله إن التعزيزات العسكرية التي أرسلت إلى العراق هذا العام أتاحت تحسين الوضع الأمني، إلا أن الأهم يبقى في تحقيق المصالحة السياسية والتنمية الاقتصادية. وأضاف أعتقد أن الأمن عنصر أساسي لإعطاء الحكومة العراقية المجال الحيوي اللازم للعمل على تحقيق مصالحة وطنية سياسية وتنمية اقتصادية، يعدان أيضا عنصرين لازمين لاستقرار العراق. ونشرت صحيفة الغد الشبه الرسمية تقريرا حمل عنوان القوة الدنماركية في العراق تسلم مسؤوليتها قبل الانسحاب، ومما جاء في التقرير أعلنت قيادة الجيش الدنماركي إن الدنمارك التي تستعد لسحب قواتها من العراق سلمت رسميا الثلاثاء الماضي مسؤوليتها إلى العراقيين والبريطانيين. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم القيادة العليا للجيش الدنماركي قوله إن التسليم سيتم خلال احتفال صغير وعرض في مدينة البصرة. ومن الأخبار الرياضية التي وردت في صحيفة العرب اليوم، وصل إلى عمان الصباح الأربعاء قادما من دبي وفد المنتخب العراقي لكرة القدم بعد أن تم تكريمه من قبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي. وستقيم شركة LG الراعية للمنتخب حفل تكريم للمنتخب، وستعقد على هامش حفل التكريم مؤتمرا صحفيا يتحدث من خلاله حسين سعيد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب البرازيلي فيرا وقائد الفريق يونس محمود عن تجربتهم في بطولة كأس آسيا والطريق نحو الفوز بالكأس لأول مرة في تاريخ العراق. وفي ذات السياق يقيم السفير العراقي في عمان سعد جاسم الحياني مساء اليوم حفل عشاء على شرف المنتخب بمناسبة فوزه بكأس آسيا. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
يحتل العراق رأس القائمة في أجندة التحركات الدبلوماسية المصرية والعربية، كما تشير إلى ذلك صحف القاهرة. ودمجت الصحف المصرية بين حل الملف العراقي والفلسطيني، حتى أن أحدها نقلت عن الرئيس مبارك قوله: الطريق إلى بغداد يمر عبر القدس. ونبدأ من صحيفة الأهرام التي جاء في عناوينها الرئيسية: مبارك خلال محادثاته مع رئيس وجيتس الطريق إلى بغداد يمر عبر القدس. اجتماع شرم الشيخ يؤكد الالتزام بالسلام ووحدة أرض العراق واستقراره، التمسك بحل دولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الدعم الثابت لأي دولة خليجية تواجه تهديدات خارجية لسيادتها، مطالبة إيران بالالتزام بتعهداتها إزاء معاهدة حظر الانتشار النووي. وتنقل الأهرام عن السفير سليمان عواد المتحدث الرئاسي المصري قوله إن الرئيس مبارك أوضح خلال المحادثات أن الطريق إلى بغداد يمر عبر مدينة القدس، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي مفتاح التعامل مع الأوضاع الإقليمية الحالية في الشرق الأوسط بما يشهده من أزمات مختلفة. وقال عواد إن الرئيس يحرص على أن يكون الدور المصري في العراق مصريا خالصا ويخلو من أي أجندة خفية، وأضاف إنه دور مخلص وهدفه المحافظة على وحدة أراضيه وشعبه بعيدا عن أي مذهبية أو طائفية. وأضاف عواد إن زيارة رئيس واجتس تعكس الإدراك الأمريكي وخطورة وسيولة الوضع الراهن في المنطقة. وفي متابعتها لمؤتمر شرم الشيخ تقول الجمهورية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والولايات المتحدة أكدوا مجددا سيادة وحدة أراضي العراق والاستقلال السياسي والوحدة الوطنية للعراق وحرمة الحدود العراقية المعترف بها دوليا، وشددوا على التزامهم بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، ودعوا إلى وضع نهاية لجميع التدخلات في العراق بما في ذلك عمليات الإمداد بالسلاح والتدريب للميليشيات والجماعات المسلحة التي تعمل خارج الإطار الحكومي. وفي الوقت الذي دعا فيه وزراء الخارجية حكومة العراق لاحترام التزاماتها، فإنهم أكدوا أهمية ومدى الحاجة الملحة إلى تنفيذ المبادئ التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري في شرم الشيخ خلال شهر مايو عام 2007 الجاري للدول المجاورة للعراق ومصر مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي ومجموعة الثمانية. وطلب الاجتماع بحل جميع الميليشيات فورا وبوقف فوري لكل أعمال الإرهاب والعنف الطائفي في العراق التي تزيد من حدة معاناة الشعب العراقي. وتشير صحيفة المصري اليوم إلى خلافات مصرية أمريكية حول أجندة المؤتمر الدولي للسلام الذي دعا إليه الرئيس بوش تتركز في ثلاثة نقاط هي عدم وجود أجندة المؤتمر، كما ترى مصر ضرورة مناقشة جميع المسارات خاصة المسار السوري الإسرائيلي، بينما يدعو بوش لاستبعاد سوريا. وأخيرا رغبة بوش التطبيع الكامل مع إسرائيل، وهو ما ترفضها الدول العربية، وترغب مصر في أن تعلن إسرائيل أولا قبول مبادرة السلام العربية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.